السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموجود بذاته، وكل موجود من دونه إنما وجوده به ولا وجود له بنفسه، ولا تأثير لشيء مما كان أو يكون إلا بتأثيره، ولا استقلال لذات أو فعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك عن إرادته، ولا قيام لإرادة أو اختيار لمختار إلا بإذنه، وهو الغني المطلق، وكل شيء محتاج إليه، معتمد على عطائه، محكوم لحكمه، مقهور لمشيئته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، ما أحسن لنفسه من لم يعرف صديقه من عدوه، وقد أضر بها ضررا بليغا قاتلا من اتخذ الصديق عدوا والعدو صديقا. وما اتخذ عبد من عدو له صديقا أضر عليه من الشيطان الملازم له القريب من نفسه، الذي لا يفتر من الكيد به. ومن اتخذ من أولياء الشيطان صديقا فقد اتخذ من الشيطان صديقا. فما أشد ما يقضي العقل والدين وصون النفس من السوء بأن يتخذ المرء من الشيطان العدو الأول عدوا، ومن أوليائه مثله عدوا، يحترس منهم جميعا ويفر منهم جميعا، ويجاهد كل المجاهدة ألا يعطي لهم في نفسه موقعا وتأثيرا. علينا عباد الله اللجوء إلى الله عز وجل والعياذ به وملازمة تقواه، ففي ذلك المأمن الحق من كيد الشيطان الرجيم وأوليائه الغاوين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، ولوالدينا وأرحامنا وقراباتنا وأزواجنا، ومن علمنا علما نافعا من مؤمن مفيد، ومن علمنا علما نافعا من مؤمن ومؤمنة، وجميع إخوان المؤمنين والمؤمنات أجمعين. اغفر لنا ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعذنا من كل شيطان مارد، وكل عدو كائد، وكل ضال مضل، ومن سعاة الشر والظالمين في الأرض وأصحاب الفساد. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فالحديث تحت عنوان المنطلق الصحيح. يقضي المنطق السليم بهذه القاعدة: فكر ثم أعمل، حيث إن العمل بلا تفكير طرح للعقل جانبا وهو الجنود. والعقلاء يبدأون كل مشاريعهم في الحياة بالتفكير في الحاجة والغاية والمنهج والأسلوب والطريق، ولكن مع الإهمال لمسألة الحياة والتفكير فيما ينبغي أن توظف له وتنتجه ويكون حصيلة لها، والمسار الذي يتخذ فيها وما تستهدفه وما تستهدف كل مشاريع الإنسان فيها وما يجب أن تؤدي إليه أهداف هذه المشاريع مجتمعة من هدف رئيس وتحققه من غاية مشتركة واحدة تنتهي إليها الحياة من دون التفكير في الحياة بهذا المستوى. يبقى التفكير في مشاريعنا الخاصة والعامة كلها وما هي الأهداف التفصيلية لها والطرق الناجحة لتحقيقها غير كاف. وقد تنتهي هذه المشاريع رغم ما تحققه من مكاسب آنية إلى ما يناقض الهدف الذي يجب أن تؤدي إليه هذه الحياة. وحيث تخسر حياتنا هدفها الذي كانت من أجله ويناسب قيمتها وتؤدي إلى نتيجة معاكسة نكون قد خسرنا الحياة رغم كل النجاحات الجزئية والآنية التي حققتها مشاريعنا، وهي نجاحات على ترائها كذلك إلا أنها في حقيقتها خسارة. ومن أجل ذلك فالمنطقي جدا والعقلائي جدا واللازم عقلا ومصلحة أن تبدأ انطلاقة الإنسان في الحياة وقبل كل مشاريعها بالتفكير في الحياة نفسها. على مستوى مشاريعنا في الحياة نفسها في أصلها وبدايتها ونهايتها وقيمتها وغايتها. على مستوى مشاريعنا في الحياة لو أقدم أحدنا على بناء بيت من غير أن ينظر أصل حاجته له أو مدى حاجته وحجمها أو مدى حاجته وحجمها وما يناسب ظروف بيئته من بناء ويحمي منها، ومن غير أن يعرف أصلا أن البيت للسكن أو للتفاخر به فحسب، ثم فكر جيدا في كل مقدمة من مقدمات البناء. بعد أن أهمل الأسئلة الرئيسة فكر جيدا في كل مقدمة من مقدمات البناء بعد أن تجاوز التفكير في هدف المنزل وبنائه. ثم فكر جيدا في كل مقدمة من مقدمات البناء وخطط له التخطيط الحسن الذي يراه وطلب له أمهر البنائين وتنظر في تحديد موقعه وأتم إنشاؤه بجهد كبير، فهل يجديه ما بذله من تفكير وجهد وتصميم شيئا وقد تبين له بعد إنشائه من غير تفكير في الهدف منه وحاجته إليه وتناسبه مع حاجته ومقتضيات بيئته وإمكان إيجاره أنه فاقد للمصلحة ساقط القيمة لا يؤدي هدفا ولا يسد حاجة وقد كان مضيعة للوقت والمال والجهد؟ وإذا كان هذا شأن هذا المشروع، وأي مشروع أصغر أو أكبر من مشاريع الحياة وما تؤول إليه أمره إذا جاء غير مسبوق بالتفكير الكافي في هدفه الذي يجب أن يتجه التفكير في كل المقدمات المقومة له إلى ما يؤدي إليه بحيث يصبح ضياعا وخسارة، فكيف بأمر الحياة لو انطلق الإنسان كيفما يهوى وتشتهي له نفسه وتسوقه له العاطفة وتحمله عليه الظروف والأوضاع المحيطة به بلا تفكير جدي ولا وقفة تأملية مع عدد من الأسئلة الأساس التي تعينه على معرفة هدفها وما ينبغي أن يتجه له فيها وما هي الطريقة المثلى لاستثمارها؟ ألا يمكن جدا على هذا الفرض أن تذهب الحياة هباء وتنقلب خسارة وتوقع في مأساة وتنتهي إلى كارثة، إن أمام الإنسان وهو يريد أن ينطلق في هذه الحياة يبني حاضره ومستقبله ويطلب لها الخير ويدفع عنها الشر ويحقق لها السعادة، عليه أن يقف أمام عدد من الأسئلة ليجيب عليها بموضوعية وصدق وإخلاص، مستعينا بعقله وفطرته وما تنطق به الحياة من عبر ودروس وعظات لا تكتمها عن أحد. إنها أسئلة من هذا النوع: وجودي أصلي أو طارق؟ حياتي التي أعيشها دائمة أو مؤقتة؟ متى وجدت وكيف وجدت؟ ماذا كانت بدايتها وكيف تكون النهاية؟ من أوجدني ومن ينهيني؟ نهاية هذه الحياة هي النهاية أو أنها نهاية حقيقتها البداية؟ حقيقتي من حقيقة الناس الذين يضمهم هذا العالم أو أن لي حقيقة متميزة؟ أنا جزء من هذا الكون يجمعني مع كل من فيه وما فيه، أننا جميعا لم نكن ثم كنا، أو أن شيئا منا له تميزه الخاص حيث كان غنيا بالوجود بذاته، فما سبق بعدم ولا احتاج من أحد إلى وجود. هل أنا وغيري كذلك؟ أنا حر مطلق الحرية؟ أنا حري بحرية مطلقة، سيد في هذا الكون، أو أني محكوم ومسود وحياتي مقيدة ومشروطة بما لا يعد من القيود والشروط التي لا أملك من أمرها شيئا كما لا أملك من أمر نفسي شيئا؟ أجدني مهيئا خلقة وكيانا لحياة هادفة قاصدة واعية، أو وجودا، أو أجدني وجودا ليس له إلا الضياع والتسيب والانفلات والذوبان الأعمى في التيار العام، وأن يقضي الحياة بلا خارطة طريق ولا منهج معين ولا غاية محددة ولا قصد. لي عقل يميزني عن الحيوان، وأسئلة تتجاوز عالم الحس وكل حدوده، وتتجاوز الزمان والمكان، وتتصل بعالم الغيب وما قبل الكون الحادث وما بعده مما ليس له. ولكن ألي هذا ما مقرر، ولكن ألي أشواق وتطلعات وهدف وطموح ليس مما يرتبط بالبدن مما ليس له، وما يعطيني دورا آخر غير دوره، ووظيفة أخرى غير وظيفته، وممارسات فوق ممارساته، ونوع لذة لا يعرفها هي لذة روح لا بدن، أم أنا هو إحساسا ماديا ودوافع مادية وشهوة من هذا المستوى ودورا وظيفة ولذة بدنية لا غير؟ واضح أن ليس من كرامتي أن أتنازل عن مائز العقل لأكون عند مستوى الحيوان، ولكن ليس من الواضح كذلك أنه ليس من كرامتي ولا سعادتي أن أنسى مائذي الروح وأتخلى عما أفترق به عن الحيوان من هدف وطموح ودور للروح يتناسب مع هذا الهدف والطموح ويغذيني بلذة أكبر وأبقى وأرقى من لذة البدن. ذلك مع كون المائز العقلي إنما هو مقدمة، بينما تألق الروح وازدهارها وشعورها بلذة الهدى والرضا والسعادة هو الهدف. قبل أن تنفلت حياة أحدنا على غير هدى إلى غير غاية، وألا تأخذ بضابط من ضوابط العقل والدين والخلق والضمير، وقبل أن نخضعها للكثير من القيود والضوابط ونفترض لها غاية معينة ومسارا محددا، من الضروري أن نطرح على أنفسنا النوع المتقدم من الأسئلة ونتوثق من صحة الإجابات التي نتوصل إليها. لا تترك للنفس أن تأخذ طريقها بلا دراسة، ولا تقيد النفس بألف قيد وتحدد لها غاية معينة من غير دراسة، ولا ترجع في إجاباتك على هذه الأسئلة الجذرية إلى كافر أو مؤمن. يكفيك أن ترجع فيها إلى العقل الإنساني المشترك الذي يعرفه داخلك وفطرتك ووجدانك العامين والهدى الذي تقدمه إليك عبر تقدمه والهدى الذي تقدمه إليك عبر وعظات ودروس الحياة وسننها القائمة الدائمة الحاكمة. ولن يجد أحدنا صعوبة أبدا في أن يتلقى من هذه المصادر المعرفية الأكيدة الإجابة الواضحة الشافية التي لا تردد فيها بأنه وكل شيء آخر لا يغنى بالوجود بذاته، ما كأنه ما كان في المكان، وأنه يبقى على الحاجة والافتقار للوجود من خارجه، لا يفرق في ذلك في مرحلة استمراره عن مرحلة ابتدائه، وأن إحداثه لا يحول ذاته من الفقر بالذات إلى الغنى بالذات، ولا يقلب حقيقة ذاته. العصا التي تفقد وجودها من داخلها حين توجد لا تكون غنية بذاتها عن العطاء. ولن يصعب عليه كذلك أن يعلم بأن كان على بداية متواضعة في ابتداء وجوده، وعاش حالة من التدرج في الوجود حتى وصل إلى ما هو عليه من نضج وقوة ومواهب، وأنه إلى انحدار ونهاية تغادر به ساحة هذه الحياة، وأن له عدة من فطرة وقوة ومواهب عقلية وروحية وإرادية تجعله مسؤولا عن أن يكون هادفا وأن يعيش كل حياته على طريق الهدف الصحيح. داخلك يملي عليك ذلك. ولن يشتبه أبدا في أن الكون الذي كان غارقا في العدم لم يخرج نفسه منه بنفسه، ولم يغن بالوجود الذاتي بإحداثه من غيره، وأن وراء الكون خالقا موجودا بذاته، غنيا بوجوده، مدبرا للكون، قائما على أمره، يحفظ له دوامه ويبقي له نظامه، ويحكم بقدرته وإرادته وحكمته بناءه. ولن يخطئ بعد ذلك، ولن يشك في أن الهدف الصحيح لحياة كل شيء لا يمكن أن يكون على غير طريق الله سبحانه والتقرب إليه والاستكمال باقتباس النور من أسمائه ونيل رضاه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كما أقمت لنا في داخلنا وخارجنا براهين عظمتك وقدسك وجلالك وجمالك وكمالك وربوبيتك وألوهيتك، فلا تجعل لنا تخلفا أبدا عن معرفتك، ولا ميلا عن دينك، ولا خطورا في طاعتك، ولا شكا في حقك، ولا شركا بك، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، يا علي يا عظيم، يا رؤوف يا رحمن يا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الرجاء إغلاق الهواتف وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل، ولا هادي لمن لم يهده، ولا مضل لمن هداه، ولا منقذ لمن أهلك، ولا مهلك لمن أنجاه، ولا يخطئ السوء من أراد بسوء من أراد سوءه، وما فقد الخير من أراد به الخير، إذ لا مالك لخير أو شر أو نفع أو ضر ممن سواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وزادهم تحية وبركة وسلاما. عباد الله، ما حق لغير الله سبحانه في عقل ولا فطرة أو دين أن يعبد من أحد، وما حق له أن يطاع إلا بإذن الله. والحق كل الحق أن كل من عداه عز وجل كان عليه أن يعبده، لأنه من خلقه وملكه وكل تدبيره بيده، ومن ذهب إلى غير ذلك فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا فادحا كبيرا. فلنوحد الله عباد الله، ونخصه بالطاعة والعبادة، وندم على تقواه، ومن يتقه يجعل له من أمره فرجا ومخرجا، ويأته رزقه من حيث لا يحتسب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل قلوبنا موقنة بدينك، مضيئة بنور معرفتك، غنية بالهدى من عندك، مشغولة بذكرك وحمدك وشكرك، مسارعة إلى طاعتك، مفارقة لمعصيتك، راضية بقضائك وقدرك، متوكلة عليك، منصرفة إليك، يا أرحم من استرحم، وأكرم من سئل، وأجود من أعطى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين، عبدك وابن عبديك الموالي له المهد لدولته، والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارى والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد، أيها الأعزاء من المؤمنين والمؤمنات، فإلى حديث تحت عنوان عالمنا العربي والواقع المر، واقع خطير منذر مخوف مر يعيشه عالمنا العربي في هذا المقطع من الزمن. أكثر من بلد من البلدان العربية وفي مقدمتها مصر ذات الثقل الكبير والتأثير المركزي في العالم العربي، يتهدده مصير أسود كالح كئيب، وقد بدأ فعلا في هذا البلد المهم المحور، وقد بدأ هذا البلد فعلا هذا البلد المحور المهم المحور هذا الاتجاه، وبصورة متسارعة وصورة متسارعة قاسية. وشيء يأسى له كل عربي وكل مسلم غيور يهمه أمر الدين والأمة ويرى فيه خسارة كبرى من خسائرهما وتهديدا لمصير الأمة بكاملها. وتونس وليبيا إن لم تبادر كل منهما لتدارك أمرها فإنها سالكة إلى المصير نفسه وكارثته. ما لم يقتنع الكل في أي بلد عربي بالاستحالة العملية بحسب ما يمليه ما وصلت إليه الأمة من أوضاع ذات واقع فعلي حاد من استمرار تفرد الحزب الواحد تحت أي عنوان كان والفصيل الواحد والتوجه الواحد والطرف الواحد والقبيلة الواحدة وتجاوزه كل الآخرين أو أي مكون ملحوظ من مكونات المجتمع واستخفافه بوجودهم وحقوقهم وإنسانيتهم وانتمائهم، فإن ظاهرة الاحتقان والانفجار التي تعقبها لن تختفي من بلاد العربية، وسيبقى الخطر المهلك محلكا بهذه الأمة وهو أحرم الحرام. وقد غدا عالمنا العربي والإسلامي كذلك في غالبهما بلدان مضطربة وأوضاعا قلقة تنذر بفقد بفتن كبرى ونتائج كارثية وعلاقات دولية غدا. وقد غدا بلدان مضطربة وعلاقات دولية متقلبة لا تستقر على وضع، لا تنطلق من الحس بوحدة الأمة ولا بالتقدير لتقدير لدينها ولا رعاية ولا التقدير لدينها ولا الرعاية لمصلحتها، وإنما تخضع لمصلحة الحكم هنا وهناك، وما قد تمليه عليه علاقته مع الأجنبي ويضمن له استمراره في موقع النفوذ والسلطة. ترون أن عدو اليوم من بين هذه الدول كان صديق الأمس القريب حسب المعلن، وإن كان لا صداقة في الواقع بين هذه الدول. وأعان الله بلدا تجره السياسة الخاطئة إلى أي لون من ألوان الحرب الداخلية وتقويض أمنه، فإنه إن صعب أمر الحرب كل الحرب وعظمت خسائرها، إلا أن الحرب الأهلية وكل حرب داخلية أشد ضغطا وأشمل سوءا وأبلغ أثرا. يتحارب البلدان فتشغل الحرب الجيش في كل منهما، وقد يسع الشعبين أو الأغلب من أبنائهما الانصراف إلى أعمال الإعمار والبناء المعتادة للبلدين، ويستمر الإنتاج الفكري المبدع في الحقول الأخرى، وتعيش مجالات الحياة المختلفة فيهما حركتها الإنتاجية إلى حد طبيعي أو كبير. بينما تشغل الحرب الداخلية كل الأطراف وتشدها إليها شدا متواترا بدرجة أكبر، وتجعلها تشارك فعلا في تحطيم البلد وعملية الإضعاف والاستنزاف لكل القوى، وتستقطب كل الأطراف باعتبارها أطرافا مشاركة متجاذبة متقاتلة عن أي إبداع فكري وإنتاج عملي، إلا ما يغذي الحرب ويوسعها ويعمقها ويمدها بأسباب الفتك والاجتثاث والاستئصال التي تسهم في حرق الوطن وتجتمع على التعجيل بانهاكه وتدميره. ومن بعد حرب بين بلدين تبقى العلاقة متشنجة بين شعبيهما، وتستمر المقاطعة إلى حين، وهي علاقة متعبة لهما ومستتبعة خسائر. ولكن كل ذلك لا يساوي شيئا مما يعقب التوقف في حرب الداخل، ومما تعقبه حرب الداخل من توابع وذيول وتصدعات وتوترات وتعديات وعداوات في احتكاك الأسواق والمؤسسات والمدارس والشوارع والدوائر والمعاملات المشتركة بين أبناء الشعب الواحد الذين يلتقون يوميا وتتشابك بينهم المصالح بصورة كبيرة، وتكثر التفاعلات ويتبادلون الحاجة الشديدة للتفاهم والتعاون وحل المشكلات المشتركة العامة. إن البلد الواحد يبقى فاقدا للأمن لمدة طويلة بعد التوقف الأولي لحربه الداخلي، ليشقى أبناؤه بعد ذلك بذلك وتضطرب حياتهم وتقلق إلى أمد بعيد. وقد أصبح الأمن اليوم أشد اشتراكا بين البلدان المختلفة وأكبر تأثرا سلبا وإيجابا في انتعاشه وتضرره بقيامه هنا وانحساره هناك، وهو أشد في هذا وذاك في البلد الواحد، ولم يعد ممكنا أن يعيش آمنا في قسم منه مرعوبا في قسم آخر. لا يمكن أن يعيش البلد الواحد آمنا في قسم منه مرعوبا في قسم آخر، وأن يكون أمن هذا على حساب أمن ذاك أو أمن ذاك على حساب هذا، وإن تمتعت طبقة بما لا تتمتع به أخرى. فالتفكير يجب أن يتجه عند الجميع إلى كيفية الحفاظ على أنهم جميعا على أنهم جميعا لا أن على أملهم جميعا لا أن يتجه التفكير عند كل طرف في كيفية إرعاب الآخر ليوفر لنفسه الأمن بإرعابه. فذلك إلى جنب أنه على خلاف الدين والقيم ومصلحة الأوطان وبنائها ومطلب وحدة أبناء الوطن الواحد الذي تمده بالقوة، فإنه لا يؤدي غرض الأمن المطلوب، الغرض الأمن الجزئي المطلوب، الغرض الأمن الجزئي المطلوب ويهدمه. وأمن الجميع ليس مستحيلا ولا مستبعدا، وله طريقه الواضح الذي دل عليه العقل والدين وتجارب الشعوب والأمم، طريقه العدل للظلم وتقاسم خيرات الوطن للاستئثار والاعتراف بقيمة الآخر للتنكر لها، وبحق التعبير وبحق الشراكة في صوغ الحاضر والمصير، لا تفرد طرف بالتصرف في شأن الآخر وكأنه قد خلق له وكأنه قد خلق سيدا وخلق الآخر له عبدا. وقد تبلور اليوم أن الشعوب هي صاحبة الحق في اختيار كيفية سياستها، وأن من واجب الحكومات أن تستجيب لاختيار الشعوب وأن تتماشى في سياستها مع رغائبها أي رغائب الشعوب، وأن الأصيل في هذه السياسة هو الشعب، والحكومة بمنزلة الوكيل الذي تتقيد إرادته في مجال توكيله بإرادة موكله. والدنيا اليوم وبرغم كل المخاضات الصعبة التي تعاني منها المساحة السياسية آخذة بهذا الاتجاه، ولو أخذ المسلمون بهدي إسلامهم في كل مساحة الحياة لما احتاجوا إلى تعب التجارب والمرور بالأخطاء الكثيرة حتى يكون لهم ما يكفيهم من الرشد في السياسة أولها من مسائل الشأن الخاص والعام، ويحققوا لأنفسهم العلاقة المستقرة والأمن المطلوب والنجاح المنشود والتقدم الزاهر. لو أخذوا بهدي الدين لحقق لهم ذلك من الأمن والنجاح والتقدم والسبق ما لا تحققه كل التجارب ولا تلحقهم فيه أمة من الإسلام وفوق ما كانوا يحلمون به. اللهم صل. رحم الله امرأ انتصح ونصح، جاء عن الوسط العدد الخامس والتسعين والتسعمائة بعد 3000 الخميس أمس تحت عنوان البحرين تتابع التطورات في مصر، أن مملكة البحرين أكدت أن حق التعبير عن الرأي بشتى الوسائل السلمية بما في ذلك التجمعات والاعتصامات هو حق مكفول للجميع ما تم الالتزام بالقانون والنظام ولم يعطل مصالح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر. وما أجمل النصيحة ممن انتصح بها أولا وقدم من نفسه مثالا حيا من خلال فعله قبل قوله للآخرين، وقدم من نفسه مثالا حيا يقتدي بفعله قبل قوله للآخرين أو ليقتدي بفعله قبل قوله الآخرون. والناس هنا يطالبون الحكومة أن تأخذ على نفسها الالتزام بما نصحت به الحكومة في مصر، وأن تعترف لشعبها بما اعترفت به للشعب المصري الكريم من حق. فهل تفعل؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين وأنت أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنقذ أمة الإسلام من صوالف الدهر، من مما صارت إليه من جرف هار، مما صارت إليه من الشفاء جرف هار. اللهم أنقذ أمة الإسلام مما صارت إليه من شفا جرف هار، وانقلها من سوء الحال إلى حسن الحال، وارأف بها يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، واشف جرحانا ومرضانا، وفك أسرانا وسجناءنا، ورد غربانا سالمين غانمين في عز وكرامة وأمن وسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من يصلي على محمد وآله.